لأفضل تجربة استماع اسمع هذه الحلقة من تطبيق راديو ثمانية، وتقدر تسمعها بدون موسيقى لو تحب.
حياكم الله في بودكاست السوق من ثمانية. حلقتنا اليوم حلقة مختلفة عن نمط الحلقات المعتادين عليها من بودكاست السوق. السبب أمرين. الأمر الأول، في موضوع مهم جدا جدا جدا، وفي كل حلقة من الحلقات الخمس الأخيرة نقول ودنا نغطيه لكن ما يسعفنا الوقت، ونضطر أننا إما نغطيه على عجالة أو حتى ما نغطيه. السبب الثاني أن حنا في شهر رمضان الفضيل، ويبدو أن المنظومة المحلية متأثرة على الأقل في الأسبوع الأول أو الثاني مع الصيام، ففي يعني ركود في الأخبار والأحداث اللي صايرة، فقلنا هذه فرصة ممتازة أننا نتكلم عن الذكاء الاصطناعي، وتحديداً GPT-4 النموذج الجديد اللي أصدرته شركة OpenAI. فحلقتنا اليوم فعلياً عن الذكاء الاصطناعي، راح نتكلم عن النموذج وعن أهم التطورات اللي فيه وإمكانياته، راح نتكلم عن المشككين بإمكانيات النموذج وليش هم يشككون بالإمكانيات، راح نتكلم عن المحاذير الأخلاقية وعن الناس اللي خايفة من الذكاء الصناعي الطبيعي وكيف هذا الشيء ممكن يدمر البشرية على حسب تعبيرهم. وأيضا راح نتكلم عن التطبيقات التجارية وعن التطبيقات التجارية اللي تبنى فوق النماذج هذه، وكيف بدأت شركات مثل إنستاكارت ولا سترايب وغيرهم في بناء هذا النوع من التطبيقات. في بداية الحلقة راح نفتتح الحديث بالكلام عن مغادرة مؤسسي شركة ليفت، ورح ننتهز الفرصة هذه للحديث عن نقطتين: نقطة الأسهم ذات الامتيازات الخاصة اللي يأخذونها العديد من المؤسسين، وأيضا نحاول نجيب عن سؤال متى يفترض بالمؤسس أنه يطلع من شركته. قبل ما نبدأ الحلقة أتمنى أنكم تشاركون هذه الحلقة مع أي شخص تعتقدون أنه مهتم بهذا النوع من المحتوى. استمتعوا. طبعا شركة ليفت، الشركة الأمريكية المنافسة لأوبر، دائما تذكرني كيف أن الشركة اللي تدخل السوق كأول شركة في القطاع مو بالشرط أنها تكون الأكبر أو الرابح الأكبر في القطاع حقها، خصوصا طبعا لا جاك وكان من سوء حظك أن يجيك منافس مجنون وخبل على قولتهم مثل ترافيس كالانيك المؤسس حق أوبر، واللي يعتبر من أكثر شخصيات ريادة الأعمال التقنية جنوناً واعتباطاً يعني في التاريخ الحديث، لدرجة أنه في النهاية مستثمرين ويعني مجلس إدارته ما قدروا يسيطرون عليه، خرج عن السيطرة. هو الذكاء الاصطناعي اللي لم يعد يعني قابل للسيطرة، فاضطروا أنهم يعني يطردونه. لكن اليوم قاعدين نشوف يعني خبر ملفت في شركة ليفت، واللي هي أن مؤسسينها الاثنين مع بعض وفي نفس الوقت قرروا أنهم يتنازلون عن مناصبهم، واحد يعتبر الرئيس التنفيذي والثاني هو الرئيس، أو هذا منصب يعني تجده في الكثير من الشركات المدرجة، يكون في رئيس تنفيذي ورئيس، وكلهم بيأخذون مناصب في أو بيحافظون على كراسيهم في مجلس الإدارة. طبعا ليفت يعني أول ما شفت الخبر قلت خلني أشيك عليهم وش قيمتهم، لأن من زمان ما شيكت عليهم لأن سالفتهم صارت قديمة، لكن ترى ليفت تجربتهم كانت جدا مهمة للشركات الاقتصاد التشاركي، لأنها فعليا أول شركة أدرجت في مارتش من عام 2019، وكان هذا الإدراج اللي أوبر أيضا تنتظره، واللي كان مفروض بعد شهرين من إدراجهم. فإذا ما تخوني الذاكرة ليفت أدرجت بتقييم حول 25 مليار دولار، وطاحت على طول 50%، وطبعا عجت بعدها كوفيد والكثير من الأحداث المثيرة. اليوم ليفت تقييمها 3.5 مليار دولار، فيبدو أن قصة الإدراج حقتهم ما كانت يعني وردية. والمثير هنا أن عدد المبالغ اللي جمعتها ليفت منذ إنشائها عام 2012 إلى اليوم 4.9 مليار دولار، أي أكثر من قيمتها السوقية المتداولة اليوم. كيف شفتوا الخبر؟
وضعهم صعب يعني. تتكلم عن القيمة السوقية اليوم هي أقل من الإيرادات اللي عملوها في 22. في سنة 22 عملوا أكثر من 4 مليار. فواضح أنه في احتقان من قبل المستثمرين، لأنه مو يعني شيء مألوف أنك تشوف شركة قيمتها السوقية أقل من إيراداتها وبهالنزول. يعني أتوقع المؤسسين يعني فكروا فيما بينهم أنه طيب كيف الخروج من هالمأزق، خصوصا لو طالعت أنه أوبر منافسهم اللدود لهم 5 سنوات ما قدروا يحرزون أي تقدم في الحصص السوقية، 29% حصة لفت أو أقل خلال 5 سنوات الماضية. ف يعني حاولوا، والمحاولات هذه يعني يمكن ما نجحت بالشكل يبغون المستثمرين، فجيد أنهم بدأوا يفكرون بخيارات أخرى. أنت ذكرت معاذ أنهم بيحافظون على مقاعدهم في مجلس الإدارة، وهذا اللي يخلي قصة لفت وكثير من قصص الشركات التقنية مثيرة اهتمام، لأنه لما أدرجوا بأكثر من فئة للأسهم كشركة. ففي الشركة في أكثر من كلاس أو فئة للأسهم، وهم أخذوا فئة اللي تمنحهم قوة تصويتية فائقة سوبر فوتينج. فهم الاثنين الآن يخرجون وعندهم تقريبا 32% من القوة التصويتية في الشركة، فواضح أن القوة موجودة عندهم، لكن أخذوا قرار أنه منفعتهم ومنفعة الشركة أن يجيبون شخص مخضرم، وهذا اللي صار. جابوا شخص من الناس اللي لم تجربة باع في أمازون وكان أوريدي في المجلس، وبيصير يأخذ مكانهم كرئيس تنفيذي.
نقطة الشخص المخضرم هذه قد تكون إيجابية أو سلبية، يعني شفناها مو أكثر شيء إيجابي في أبل في السابق، لكن أعتقد نقطتك اللي قلتها وليد أنه كان في مجلس الإدارة يعني على الأقل يعرف وش قاعد يصير وعنده تصور، فمو جاي من برا بس يحاول يجرب أساليب خارجية أو مختلفة. بس ودي نتكلم على فئات الأسهم هذه، لأنها خلال العقد الماضي يعني مع زيادة استثمار رأس مالي والتخارجات وغيرها صار فيها زيادة كبيرة كذلك كنسبة من شركات سوق الأسهم، أعتقد يعطي أو يبقي التحكم للمؤسسين بدون ما يأخذ منهم فرصة الراحة، إنه يقولك خلاص يا أخي أنا ما أقدر أعطي 10 سنوات ثانية من العمليات اليومية، لكن ما ودي شركتي اللي كونتها من الصفر أتركها وأخليها بيد أحد ثاني بشكل كامل، ما أبغى تخارج كامل، فيقعد على مجلس الإدارة ويكبر المجلس ويجيب اللي يبون، ويعني أنواع جديدة من الخبرات مثلا المقيمين الخارجيين أو المتابعين أي أحد الناس الماليين، لكن لسه لما يجي التصويت صوته هو ولا صوت 2-3 المؤسسين يقدرون يفوزون بتقريبا أي صوت أو أي موضوع للشركة.
طبعا من 2012 إلى 2022 زادت نسبة الشركات اللي أدرجت واللي فيها هذا النوع المختلف من أنواع الأسهم من 15% إلى 46%، يعني تقريبا 50% من الشركات التقنية المدرجة فيها أنواع مختلفة من الأسهم، مما يعني أن المؤسسين عندهم أو يمكن حتى بعض المستثمرين عندهم حقوق إضافية عن حقوق المساهمين بشكل عام. أنا أشوف يعني طبعا أنا صراحة من الناس اللي أترقب وأتوقع أن هذا الشيء بيبدأ يصير عندنا في المنطقة، ما أدري عن التشريعات هل هي تسمح أو لا، لكن أغلب الشركات عندنا أصلا متواجدة فعليا قانونيا في الجذر البريطانية العذراء ولا غيرها من الأماكن الأخرى لأسباب قانونية بحتة. لكن أتذكر يعني خلال الأسبوع الماضي كنت أسولف مع أحد المؤسسين واللي فعلا بنى شركة ريادية متميزة ووصلت إلى مراحل متأخرة، ما مرحلة ما قبل الطرح يعني، وكان يقول أنه قاعد فعليا يفكر ويبحث خياراته بحيث أنه يكون عنده هذا النوع من الحقوق، والسبب هو تخوفه فعلا من يعني بعض المستثمرين وبعض أعضاء مجلس الإدارة واللي قاعدين يحاولون أنهم يأثرون على الشركة من وجهة نظره طبعا بطريقة سلبية، ويحاولون أنهم يركزون فقط على مؤشرات يعني معينة. دون التركيز على الرؤية وعلى أشياء بنظره أهم. وهذا هو فعليا الهدف الرئيسي من هذه الميزة، عشان كذا اسمها يعني سوبر، يعني هي ميزة خارقة. ميزتها فعلا أنك أنت تبغى يعني في إيمان وفي نوع من التفاهم ما بين المستثمرين والمؤسس، أنك أنت يا المؤسس أدرى بمصلحة الشركة. وطبعا هذا حق يكتسب وليس حق يعني مشروع، هو حق يكتسب إذا أنت قدرت أنك تسوي شيء خرافي، إذا أنت كنت مارك زوكربيرغ في فيسبوك، ولا حتى مؤسسي ليفت. يعني مؤسسي ليفت أعتقد لما جاهم هذا الحق كانت ليفت تعتبر من الشركات المتميزة جدا والتي يشار لها بالبنان يعني في على مستوى العالم، وحتى مع ضعف التمويل اللي كانوا يأخذونه مقارنة بأوبر لأنهم كانوا أكثر كفاءة في صرف التمويل هذا، فبالتالي كانوا يعتبرون منافس قوي وشرس لأوبر، وفترة من فترات يعني قدروا يوصلون تقريبا إلى 50-50 في السوق الأمريكي.
وبالضبط يعني واضح ليش المؤسس يبغى الحق هذا، وانت لمحت طيب المستثمرين ليش أحيانا يرغبون فيه ويكون حق مكتسب، كونه الشركة والمؤسس هما وجهين لعملة واحدة، النفس المؤسس موجود في الشركة نفسها، هو اللي قاعد يقود فلسفة المنتج، هو اللي قاعد يقود الاستراتيجية، منطلقة كلها من الرؤية والنار الداخلية اللي فيه، فإذا راح قد النار هذه تطفى وقد الشركة تتحول إلى يعني شيء آخر يعني غير اللي كانوا يبغونه المستثمرين. لكن أيضا في تحفظ عليها، أحيانا يكون في مبالغة، ولعلكم تذكرون WeWork آدم كان يبغى يورث الحق هذا للجيل اللي يجي بعده، يعني في لها حدود معينة. وكان في تعليق على قصة ليفت يعني أنه كيف هم، وحتى مارك زوكربيرغ سابقا لما كان معند على الميتافيرس وما حد كان يقدر يجبره لأنه عنده الأصوات الفائقة هذه، أنه تراجع مؤخرا وقال لا يعني قد أني يمكنني بالغت ويبغى يركز أشياء مثل الذكاء الصناعي وغيرها. فئات ليفت أنهم ترجلوا عن القيادة وجابوا شخص مخضرم. يقول جاي ريتر وهو يعني يسمى مستر آي بي أو لأنه ما شاء الله دائما يولد بيانات تحليلات عن الآي بي أوز، يقول لعل هذا الشيء يطمن المستثمرين أكثر ويخليهم يتقبلون أنهم يعطون الحق هذا للمؤسسين الأقوياء اللي يثقون فيهم، لأنه ما يبغى مثلا مستثمر من برا يجي active investor مستثمر نشط أو له نوايا سيئة ويحاول يلعب بالشركة ويجبرها على اتجاه غير اللي وضعت له. فهو أيضا حماية للاستثمار المستثمرين المؤمنين أنه هذا المؤسس هو فعلا الشخص الصالح لها.
طبعا هنا يجي سؤال يعني متسق مع هذا النقاش، واللي هو طيب متى يمشي المؤسس من الشركة؟ يعني ما في يعني حالات قليلة خلينا نقول اللي والله المؤسس يقعد من تأسيس الشركة إلى تقاعده أو وفاته، لكن في حالات العامة والكثيرة هي أن لا، المؤسس يقرر في لحظة ما أني أنا بمشي من الشركة. فبرأيكم يعني متى هذه اللحظة؟ هل لها توقيت مثالي ولا هي معتمدة فقط على الظروف الشخصية؟ أم يعني ما أدري، ودي أسمع منكم، أنا عندي رأي في الموضوع بس ودي أسمع منكم.
السؤال لذيذ، أنا أحطه يمكن على ثلاث محاور. أول شيء التعاقب الإداري، هذا الشيء ضروري، ما أحد يعيش للأبد، وقد يصير حادثة، قد يصير شخص مريض، فلازم يكون في بديل جاهز دائما. الشغلة الثانية وذكرتها في مثال أوبر، في بعض التنفيذين بعض المدراء ممتازين وقت الحرب وفي ناس ممتازين وقت السلام. في حالة أوبر يعني وصلت مرحلة صار المؤسس يعني يخرب على الشركة، العدائية والقوة والطموح صار الشطوح نوعا ما، صار يشطح الرجال وصار يأثر على استقرار الشركة ومستقبلها، فتم استبداله بشخص يعني أقرب لوقت السلام، لشخص اللي قاعد يتوسع بالمنتجات، قاعد يتأكد أنها يعني تنفذ بكفاءة عالية، قاعد يتأكد أنه في ثقافة منظمية قابلة للتوسع. يمكن المحور الآخر اللي هو الفرق في مراحل طبعاً الشركات.
قد يختلف معاك ترافيس لأنه بيقول لك أنا يوم تركت الشركة كان قيمتها 75 مليار واليوم قيمتها 63 بعد 5 سنوات.
ممكن. ممكن. لكن على الأقل المستثمرين إيه على الأقل المستثمرين الرئيسيين كانوا يعني ما يشوفونه بالنظرة هذه. الشغلة الثانية وهذه الشغلة مرة مهمة، أي شركة ريادية تمر مرحلتين في حياتها. المرحلة الأولى هي مرحلة البناء اللي يسمونها من الصفر للواحد على لغة بيتر تيل. هذه مرحلة تتطلب مهارات مختلفة تماماً عن المرحلة اللي تيجي بعدها إذا نجحت، اللي هي مرحلة التوسع، مرحلة رفع الكفاءة اللي يسمونها 1-to-N. فبالتالي يمكن الشخص اللي يبني مو بالضرورة هو الشخص المناسب لرفع الكفاءة والأشياء التشغيلية ومواضيع التوسع. فكثير من الأحيان المؤسس نفسه يأخذ قرار هذا ويقول لا، أنا لا أبغى أركز على المنتج، أبغى أركز على الأبحاث التطوير، أبغى أركز على شيء آخر. وأحيانا لا، المستثمرين والمساهمين يرون الشيء هذا. فيعني هذه يمكن بعض المحاور اللي تقول متى يتم التعاقب. وشفنا الفترة الأخيرة يعني تعاقب كبير، شفنا حقين بايب طلعوا، شفنا مجموعة من الشركات طلعوا أيضا غير ليفت. فواضح أن الموضوع الآن يعني قاعدين يطلعون ناس كثيرين، واللي يجبرهم على الشيء هذا أنه تغيرت ظروف السوق الآن، موضوع الكفاءة
كبير
صار
يعني.
إيه فبالتالي المهارات اللي أنت تحتاجها للسنتين الجاية قد تكون مختلفة عن السنتين الماضية.
إيه مو عقلية نمو بأي كلفة، عقلية الآن فعلا الإضافة للهوامش، الإضافة للأرباح. وبعدين أنا أتصور في جانب نفسي كمان، في الأخير هذول بشر، كان في سوق الناس متحمسة ويفكر في وش الخطوة القادمة والاستثمار القادم ولا مهما كان، واليوم داخل الصدمة السريعة هذه إلى يعني كل اللي سويته وش عندي. نفس الناس يمكن يجون يقولون لنا طيب وين الأرباح ولا كيف قاعد تفكر بالربحية ولا الهوامش، ويشوف إنه لسه بقي سنتين ثلاثة في مكان زي قيادة شركة ناشئة يعني من الأسماء الكبيرة، مو بسهلة يعني، سنوات أطول من السنوات العادية. أنا أبو عبد العزيز، أنا أتفق مع أو عجبتني المحاور الثلاثة حقتك، خصوصا محور أو فكرة اللي المؤسس يقرر بنفسه أنه هل أنا مناسب لهذه المرحلة ولا لا. لكن أنا الأمثل اللي أو المؤسسين اللي يعجبوني كمان هم المؤسس اللي يقر لكن لا يعني أنه هو لازم يطلع، ممكن يجيب شخص من التنفيذيين ويعطيه أو يعطيها يعني زي ما تقول نفوذ في الشركة الفترة القادمة أكبر من الطبيعي. ليش؟ لأنه المؤسس نفسه إذا كان فعلا عنده هذه ملكة المراجعة والتحليل السوق ووضع الشركة، بعد سنتين ثلاثة يمكن هذا الشخص هو بعد غير مناسب، لازم نروح الأحد ثاني. فهو
وهذا اللي صار مع ماركو تشيرل صح؟
يس بالضبط، يعني حس إنه خلي تشيرل تجي تصير الرئيسة التنفيذية للعمليات، لكن فعليا كانت تقوم بأشياء كثيرة في الشركة في متى أو فيسبوك وقتها. بعدين اليوم نرجع لأشياء زي الميتافيرس وكذا ما كانت فيها حتى من السنة الماضية على الأقل بحسب التقارير. فهذا الإقرار أو المراجعة السوق وضع الشركة هو الأساس، لكن إذا المؤسس يقدر يجلس أعتقد قليل اللي ممكن يكون بنفس الملكة أو بنفس يعني عدم ما في أنانية معينة، يعني أنه إذا اليوم تركيزنا هنا بعد سنتين ممكن تركيزنا يكون في مكان ثاني.
أنا صراحة يعني عجبتني فكرة المراحل، أن فعلا الشركة تمر بمراحل مختلفة وقد يكون المؤسس يستطيع يخدمها في هذه المراحل أو لا. لكن ودي أضيف شيء صراحة، في النهاية المؤسس هو، إحنا نتكلم على منصب رئيس تنفيذي، ما في منصب اسمه مؤسس. فبالتالي رئيس تنفيذي حال أي موظف آخر من الجهتين، من جهة الموظف نفسه ومن جهة الشركة. بمعنى أنت لن تبقي على موظف عندك، والمفترض أن أي موظف لا يبقى في وظيفة إذا شعر أنه لا يستطيع الإضافة لهذا المكان أو ما عنده شيء فعليا يقدمه يغير في هذا المكان ويساهم في يعني تحقيق أهداف هذا المكان. وهذا اللي نشوفه مع الكثير من المؤسسين. المؤسس ممكن هو اللي جاب الفكرة وهو اللي بدأ وهو اللي سوى جزء كبير من الرحلة إلى ما يصل إلى مرحلة معينة. المرحلة هذه ما هو قادر أنه يدفع العجلة للأمام، إما بسبب يعني اختلاف في المهارات المطلوبة في المرحلة هذه، أو حتى في كثير من الأحيان أشوفها أيضا ما في اهتمام. يعني أنت بعد 9 سنوات، بعد 10 سنوات، زي ما قال عبد الله هو إنسان في النهاية، يبدأ الشغف تجاه المشكلة وتجاه السياق حق الشركة يقل مع الوقت عند الكثيرين، فبالتالي تقل الفائدة أو القدرة أو القيمة الحقيقية اللي يقدر يخلقها مع الوقت. فأنا أعتقد من المهم يعني وجود حالة من الصدق مع الذات والاعتراف أني أنا وصلت لهذه المرحلة، وهذه تنطبق صراحة على أي أحد يعني سواء كان موظف أو رئيس تنفيذي. طبعا الموظفين في كثير من الأحيان يحاولون يتجنبون الاعتراف بهذه المرحلة لسبب بسيط، يقول لك هذه وظيفة وأنا مرتاح فيها وعندي راتبي جايني، ما راح أروح أدور مكان جديد وتحدي جديد وإلى آخره
وأقول أني ما أنفع والوضع ما مضبوط.
يعني خلهم، في ناس حتى يقولك خلهم هم يمشوني وبعدين يعني يحلها حلال. لكن الرئيس التنفيذي موقع حساس جدا وأثره تراكمي ويعني يصل إلى أعماق المنظمة اللي هو فيها، فبالتالي تحتاج جرأة وتحتاج يعني مبادرة أسرع من المناصب أو الوظائف الأخرى في المنظومة.
بس على هذه أحيانا المبادرة تكون يعني خطأ، يعني إحقاقا يعني للجانب الثاني نكتشف أحيانا لا فعلا المؤسس كان هو الشخص المناسب وكان من الخطأ ترجل عن القيادة. الحالة الكلاسيكية هي ستيف جوبز مع آبل، الشخص اللي جابوه بعد ستيف جوبز بغى يقتل الشركة إلين عاد ستيف وعاد الحياة لها. ومؤخرا سمعنا خبرين، مؤسسة ستيتش بوك رجعت أخذت القيادة مؤقتا، الرئيسة التنفيذية اللي أخذت مكانها ما كملت سنة ونص، وشركة انتركام أحد المؤسسين رجع أيضا وأخذ القيادة لأنه ما قدروا كشركة ينافسون عملاقة السوق زندسك، فكانوا يحتاجون روح القتال هذه اللي عند المؤسس ورجع.
وحتى رئيس ديزني رئيس ديزني اللي استقال رجع. وقال مستحيل أني أرجع
yes. ورجع. وستاربكس رئيس ستاربكس مو مؤسس لكنه كان رئيس ورجع مرة ثانية. نعم.
طيب بما أنه قاعد نتكلم عن الوظائف وعن الوظائف اللي يعني ممكن أنه
تستبدل يعني
تستبدل بشكل أو بآخر، ودي صراحة نتكلم عن GPT أو GPT-4 النموذج الجديد المعدل من GPT-3.5 أو 3.5 واللي أطلقتها شركة OpenAI تقريبا قبل أسبوعين، واللي يعني أتوقع سوى ضجة كبيرة منذ لحظة إطلاقه إلى اليوم. ويمكن الضجة بدت لو نرجع شوي لورا من يوم ما نزل أو نزلت خوارزمية دالي حقت الصور اللي هي أيضا من OpenAI واللي تكتب فيها ما يعرف بprompt، وهذه الكلمة اللي أتوقع بتصير يعني كلمة أساسية أي بالضبط، يعني لأن بدينا نشوف حتى شيء اسمه مهندس برومبتات
محفزات
برومبت إنجينير، يعني هذا صاير الحين شغلة كبيرة لدرجة أي أحد يرسل لي شيء على تشات جي بي تي يعني يرسل لي رسالة ولا شيء، ما صرت أقول يعني صرت أقول له طيب عطني البرومبت اللي كتبته أو المحفز اللي كتبته عشان أبدأ أشوف كيف يتعامل مع البرومبت بطريقة مختلفة. خصوصا أنه يعني لو تفكر كشخص أنت مخك يشتغل بطريقة معينة، فإذا ما شفت كيف الآخرين يتعاملون مع الآلة بمحفزات مختلفة فما راح تقدر تعرف إذا هل طريقتك في التعامل معها مثالية أم لا. لكن بعيدا عن المحفزات معليش شطحت شوي،
قصدك البرومبات
يبغى نسأل جي بي تي وش الترجمة؟
ايوه نسأل جي بي تي
نعم
اسلم. بعيدا عنها بس ترى على فكرة بدأت تطلع وظائف على مهندس محفزات، أتوقع هذه الترجمة الحالية لنا، وصلت $335,000 بالسنة في أمريكا، يعني يعتبر راتب مرتفع جدا حتى مقارنة بكثير من الوظائف التقنية الأخرى، مع أن المدة حقة التدريب والخبرة وهذه الأشياء ما في أمل أنها تكون جدا طويلة. بس أعتقد واضح بعض الجهات تشوف القيمة الممكنة إذا كان عندهم أحد يعرف يستخدم يعني نماذج الذكاء الاصطناعي بشكل مميز.
طيب يعني خلنا نقول مواصفات يعني على السريع، جي بي تي 4 يعتبر قفزة كبيرة على النماذج السابقة، لأنه عادوا تصميم عمارة النموذج بالكامل حسب ما ذكروا، وقدروا يشتغلون مع مايكروسوفت أجور على تصميم سوبر كمبيوتر لتدريب النموذج هذا. فحتى على مستوى التدريب والهاردوير يعني كان في عمل عميق، ويعتبر بالنسبة لهم هذا أول جيل مستقر في التدريب، يعني يقدر يتوقع من الآن وش نوعية النتائج اللي بتجي والأوقات والأشياء الأخرى، وهذه جدا مهمة في موضوع scalability أو تضخيم النموذج فيما بعد. تجاريا هذه تعتبر يعني خطوة جدا ملفتة. البيانات وقفوا التدريب على سبتمبر 2021. النموذج خلاف ما يعتقده كثير من الناس ما يتعلم من خبراته السابقة وتجارب السابقة، أو أقل هذا المفترض. وزي النماذج السابقة دائما يكون في آدمي اللي يسمونه reinforced learning human feedback، اللي هو شخص لما يجلس مع قبل ما يطلق النموذج النموذج يعطيه إجابات على هالبرامس أو المحفزات، وهو يختار له وش المحفز الآمن السليم اللي ما يكون فيه إشكاليات أخلاقية أو أمنية، وبالتالي النموذج يتعلم من الآدمي هذه. فهذه وظيفة ثانية، المروض خلنا نقول حق
جميل.
ويزعمون يعني هم أخذوا الجي بي تي 4 وجربوه على مجموعة من الاختبارات المهنية والاختبارات المعيارية، يزعمون أنه في جوانب كثيرة تفوق واضح عليها. يعني مثلا اختبار القانوني كان جي بي تي 3.5 ياخذ اقل 10% من في الترتيب او التصنيف، بينما جي تي 4 اخذ التوب او ال 10% الاعلى. فيزعمون انه في يعني تفوق كبير في قدره النموذج على اجتياز هذه الاختبارات. ايضا يزعمون لانه اشتغلوا على موضوع المصداقيه وانه ما يعطي اجابات خاطئه، ايضا يقولون صارت هذه احسن، التحيز قل، الحمايه ضد التلاعب 100% الى الان لكن احسن. تذكرون الجيل بريك اللي كان يسوونها الناس عشان يطلع ويخلي النموذج يعطي اشياء غير يعني مسموحه. وايضا وهذه مره مهمه، تذكرون لما كنا نتكلم عن المثال حق بايدن وترامب، يقول طيب خلاص احنا حاولنا نعطي سلوكيات معينه للنموذج اول ويمكن ما عجبت كل الناس، لان كل واحد لهم سلوكيات اللي يقولون هي المثلى، فبالتالي راح نعطي المستخدمين طريقة أنهم يعدلون سلوكيات النموذج بضمن حدود معينة، بحيث أنه ما نقدر نشيل هذه التحيزات كلها، بس على الأقل يكون أقرب للسلوكيات اللي أنت تتوقعها من النظام.
طبعاً ضع خطين تحت حدود، لأن هذه هي المعضلة في نهاية المطاف، يعني دائما أنك أنت بتحد الشيء، فوش هي هذه الحدود ومين يرسمها ومين يحددها؟ وهنا صاير عندنا مشكلة كبيرة في هذه الساحة، يعني ما بين يعني العديد من الناس اللي عندهم آراء مختلفة عن آراء الناس اللي تعمل في أوبن إي آي. وطبعا
والمفارقة الاسم أوبن إي آي، يعني ما فيها أي أوبنس هنا،
وهذا اللي كان يقول
هذا الأساس كان أنها بتكون كل شيء أوبن. بعدين كل شوي يقول دقيقة بس خل ألف المفتاح زيادة.
عبد الله اللي هذا اللي كان يقوله إيلون ماسك، يقول أنا استثمرت في أو أنا دعمت تبرعت لي شركة اسمها أوبن إي آي، المفروض أنها جمعية غير ربحية أو شركة غير ربحية وعندها أوبن سورس، يقول صارت مقفلة وصارت شركة ربحية مدعومة من مايكروسوفت، يقول يعني وش الفوضى.
طبعا يعني هم ما صارت شركة، أسست شركة تملك منها 2% الذراع الغير ربحي.
هل التشريع التسليك لها. وفي شغلة ثالثة كنت بذكرها أيضا، يعني الجديد في النموذج أنه يتقبل مدخلات غير النصوص، يعني الآن يتقبل مثلا الصورة، وهذه مهمة. يعني شفنا تطبيقات مثلا أنه يساعد الناس اللي عندهم ضعف نظر أنه يأخذون صورة بالكاميرا أو فيديو بالكاميرا ويشرح لهم النموذج وش اللي قدامهم، والله قدامك سيارة لونها أسود، ولا قدامك مثلا بالثلاجة حليب وهذا تاريخه. فهذه كانت تطبيقات صراحة مثيرة يعني مرة للدهشة وجميلة.
أنا بس كنت بقول أن موضوع الصور هم أعلنوا عنه لكن إلى الآن ما أطلق للعامة، هو مجرد يعني إعلان أن نفس القدرة موجودة ووروا عليها نماذج، وأنها أيضا مثل طبيعة خاصية المحادثات اللي عندهم تقدر أنها تفهم الأمور من سياقها. وممكن في الإعلان حتى كان في عدة ميمز أو نكت يعني من خلال الصور قدر النموذج أنه يفهمها ويحللها ويشرح ليش هي مضحكة. فعلى الأقل يعني الناس اللي دائما إذا شافوا ميمز في الإنترنت وما فهموها صار عندهم الآن ملجأ رئيسي.
كان في كومنت واضح Can you please explain the meme دائما. بس شفت الثانية ما أدري إذا هي من الدعاية ولا مثال أحد من المعمل حقهم اللي حط زي سؤال فيزيائي بالصورة يقول لو طاحت الكرة وش بيصير في الصحن، ما أدري إيش كانت الصورة بالضبط، والاي اي يجاوب يقول لو طاحت الكرة هذه بتطير بهالدرجة. يعني مو بس يفهم الصورة الجوانب اللي فيها والعناصر اللي فيها، يعرف وش يعني أثرها وكيف تتعامل مع بعض، كأنه
علاقات سببية يعني.
أي بالضبط بالضبط، علاقات سببية بين العناصر المختلفة. فجميل جدا يعني، ما أتخيل إيش التطبيقات الجديدة لما يطلع للعامة.
طبعا أكبر شيء سوى جي بي تي، كنت بقول يعني أكبر شيء سوى جي بي تي 4 هو صراحة شرخ كبير في المنظومة التقنية، وانقسموا الناس الآن إلى أقسام مختلفة. فالهواش الآن الكبيرة، هل جي بي تي فعلا يعني ذكي؟
حافظ ولا مش
هل المفروض
فاهم؟ حافظ ولا مش فاهم؟ حافظ مش فاهم؟
وهل المفروض يعني نكون سعداء ولا خايفين من الأشياء اللي قاعدين نشوفها الآن؟
فعلا يعني هذا أكثر شيء قاعد أشوفه يتكرر. حتى أمس في الليل كنت أشوف فهد الحازمي، هو أحد يعني الناس المتخصصين في مجال الـ NLP، والكثير يعني في من المتخصصين زي ما ذكرت قاعدين يقولون إن هو حافظ ولا فاهم ولا وش السالفة اللي قاعدة تصير بالضبط. لأن بعضهم وليد حتى أنت شاركتنا رابط لدراستين كانوا استخدموا اختبارات من بعد تاريخ التدريب حق النموذج اللي هو 21 سبتمبر 2021، والنموذج ما قدر يجيب ولا على أي سؤال منها، بينما يجيب 100% يجيب على 100% من الأسئلة للأسئلة اللي قبل هذا التاريخ. فهنا صار في علامة استفهام. ونرجع يعني على فكرة أوبن، إن هذا نوع من الانتقاد أيضا من هذول الباحثين، إن تعالوا يا جماعة إحنا ما ندري وش البيانات اللي أنتم دربتوا النموذج عليها، ولا ندري وش حجمها، ولا ندري إذا كان في نوع من التلوث، بمعنى أنكم أنتم يعني لما تسوون الاختبار هذا قاعدين تعطونا أنتم الأسئلة من قبل، فهو قاعد يجاوب من الذاكرة وليس من قدرته على الفهم. لكن الأكيد أن حتى هؤلاء الباحثين المشككين ما حد يقدر يقول لك والله هذا نموذج يعني مش فاهم ولا حاجة، يعني لا هو فاهم، بس احنا بس نبغى نعرف هو فاهم الى وين يعني.
وهذا التحدي صح، انه كيف تتعامل مع شيء ما تواثق فيه 100%. يعني ممكن يعطيك اجابه صحيحه مره ثانيه بيعطيك شيء هلوسه. هم قالوا الهلوسه ترى ما قضينا عليها، انه النموذج يعطيك اجابه كذا واثق منها انها صحيحه وهي فعليا خاطئه. فبعض الناس يعني يشوف أن الشيء هذا خطر، وبعض الناس يقول لا هذا تسلسل طبيعي في نمو التقنية وتطورها، ومع الوقت يعني راح تنحل. لا يعني طلعت دراسة من مايكروسوفت ورقة تزعم أنه جي بي تي 4 في علامات مبكرة لما يسمى الذكاء الصناعي العام AGI، وهذه كلمة ثقيلة وكبيرة جدا، وبنيت عليها الآن خطاب مفتوح، وقعوا أسماء ثقيلة جدا يطالبون بإيقاف العمل على كل النماذج اللغوية الضخمة الآن على الأقل 6 شهور إلين نفهم وش الوضع وكيف نضمن أنه المخاطر والمخاوف اللي موجودة راح تحيد. وهذه يعني هذا الخطاب طلع خلال الأيام الماضية، وإلى الآن الناس قاعدة يعني في اختلاف وجدال هل هو صح سليم ولا لا. أنا عن نفسي شخصيا ضد حيثيات الخطاب تماما، لكن مو معناها انه في فريقين، في تنوع، لكن اللي احنا قاعدين نشوف اليوم فريقين ناس وكلهم يعني ينظرون على الخطر البعيد ذكرني بمقولة لواحد من قامات الكبيرة في الذكاء الصناعي، قالها قبل سنة وسنتين، قال احنا اختلافنا على الذكاء الصناعي العام هذا يذكرني زي الهواشة على المشاريع اللي الناس تبغى تروح المريخ. قاعدين نتهاوش اليوم على الاوفر بوبوليشن، انه بيكون عدد السكان في المريخ اكثر من اللازم وننسى المشاكل الموجودة اليوم عندنا في الكرة الارضية. في مشاكل مو بلازم نوصل الذكاء الصناعي العام عشان نبدأ نتكلم عن مشاكل الذكاء الصناعي. الذكاء الصناعي موجود قبل 10 سنوات أو أكثر تطبيقاته. إذا أنت اليوم تستخدم ملاحة الخرائط هذا ذكاء صناعي، إذا تستخدم البحث هذا في ذكاء صناعي، وعندنا إشكاليات كبيرة. فأنه يحدونا على نفكر على مشاكل نظرية زي اللي سواه الخطاب هذا طلع من Future of Life Institute سبب خلاف عميق جدا عند كثير من الناس. والأخ فهد كان يقول إنه هذا نوع من التهويل اللي قاعد يصير، اللي قاعد يشغلنا عن القضايا الحقيقية فعلا. فما أدري إيش رأيكم باللي صار.
أنا أقول على بس الحافظ وفاهم، أنا أقول ممكن فائدة عظيمة لوحدها من التطبيقات أو النماذج اللي زي هذه التلخيص العظيم، يعني بدل ما أنك تقرأ أو تطلع على 100 صفحة 200 صفحة تقدر تطلع على آلاف الصفحات في وقت أقصر بكثير، ولو ما في إلا هذه يعطي العافية، يعني على الأقل تقدر تسأل ويكون عندك فعلا أخذت علم ومدخلات أكبر بكثير. الآن في أبحاث على علم اتخاذ القرار ويقول لك كل ما زادت معلومات مو بشرط تزيد جودة القرار، لكن بشكل عام فائدة كبيرة. وأتوقع حيتطور إلى أنه فعلا يفهم ويربط في المستقبل. على نقطتك أبو عبد العزيز على الذكاء الاصطناعي العام، أنا استغربت ذكرها في الدراسة من الحين، يعني أحس أنها فعلا تجي على عصب ناس كثير كانوا مستنين أحد يقول لهم أن ترى في شيء هنا. ذكرني بحق جوجل المهندس اللي طلع قال يا شباب هذا سنتي أنت عند الآن. أنا أتفق أن أشوف هذا الإيقاف مثلا طلب إيقاف شيء طبيعي في عالم التقنية اللي هو الاستمرار والبحث، وبالعكس أصلا الناس بالعادة تتسارع في العمليات والتطبيقات الحين، أن خلينا نشوف بس نتفق بدون أي مظلة حقيقية بس نجتمع ونشوف شو السالفة على أساس خطر يعني ممكن يكون مستقبلي جدا. أشوف فيه نوع من يعني يا تهويل أو حماس زايد، لكن بنفس الوقت أعتقد صعب أننا نقول خلينا نستنى الذكاء الاصطناعي العام يجي بعدين نبدأ نفكر فيه، لأنه يعني إذا وصلت مرحلة الناس أكثر من 2-3 يعرفون كيف يسوون شيء معين خلاص تعرف أن الخطر وصل. لكن يعني بدون مظلة واضحة، بدون حيثيات اتخاذ قرار واضحة، ما أشوف أي شيء ممكن ينافس الحماس الاكتشاف أو الابتكار التقني وحماس الدخل أو الأرباح الممكنة. بس نقطة أخيرة على نقطة الأرباح، وهذه نقطة يمكن سمعتها في أحد اللقاءات لكن ما ذكر أي لقاء، يقول لو هم أوبن AI شايفين أن هذه بتكون فعلا القفزة حقة العقد أو القرن كامل، هل فعلا بيبيعون 50-49% منه ب$10 مليار ولا لا؟ فهل في شيء ثاني أنه ترى في محدودية أكبر من اللي قاعدين نتصورها اليوم ولا لا؟ لأنه صراحة كل اللي نشوفه أو كل اللي أشوفه تطبيقات إيجابية وخرافية، أفكار خرافية قاعد تجي، سرعة في إطلاق المنتجات والنماذج، التنوع في نوع المدخلات بشكل سريع. ف يعني سؤال أكثر من يعني
هنا عبد الله على سالفة إنك تقول مثلا من أهم المزايا التلخيص، هم فعليا يعني يعرفون المنتج على إنه يعني عبارة عن روبوت للمحادثات يساعدك ويكملك في مهامك الشخصية. يعني هذا التعريف خلينا نقول الشبه رئيسي اللي هم يعرفون المنتج فيه. حنا الله يعطينا العافية يعني الناس تحمسوا ويعني خذوه وبدوا يعني يسوون فيه تجارب مهمة برأيي، بس بنفس الوقت حملناه أكثر من طاقة المساكين. وبنفس الوقت على كلامك وليد، انت قلت ان هم قالوا انه فعلا يهلوس، وهم استخدموا كلمة هلوسة وحطوها بين يعني نقطتين اقتباس اقتباس او شيء. وفعلا يعني هو فعلا يهلوس، لكن غير انه يهلوس هم قالوا احنا نؤكد على انه هذا النموذج غير جاهز لاي عمليه جاده او يعني ما يعرف بالميشن كريتيكال، يعني اي شيء في نتيجه يعني قويه لا تستخدم النموذج فيه، ويفضل انك ما تستخدمه ابدا في اي شيء يعني خطير. وإذا استخدمته لابد أن يتم مراجعة النتيجة من قبل إنسان، فبالتالي انتفت يعني كل حجة الذكاء الاصطناعي في هذه الأمثلة أو المواضع الجادة جدا هذه. لكن على نقطة الجماعة اللي رفعوا العريضة، يعني هذا يذكرني بالكثير من التقنيات الجديدة وكيف يتم التعامل معها، وغالبا ما يكون في يعني صفين من الناس. الصف اللي يبغى يدفع العجلة للأمام ويبغى زي ما قال عبد الله يستفيد من التطبيقات الإيجابية ويشوف فائدتها، والصف الثاني اللي متخوف وعنده يعني خلينا نقول الدراية بالمصلحة العامة عند الناس، ودائما ما يخسر الصف الثاني.
يعني بس معاد ما تحس انه هذولا، ما تحس انه دولة صف واحد ونص يقول لك انا معك وهذا شيء خرافي، بس أكيد. نهدى شوي نفكر بالموضوع. ما ادري، انا حسيت انه مو بصف ثاني، يعني مو
يعني ما يعني هي ماخذة صورة مختلفة برأيي، لكن في نهاية المطاف انا ابغى اهدي الوضع زي ما قلت. فبالتالي زي وقاعد أحذر من مخاطر عظيمة، فقاعد أخوف الناس وقاعد أهول الموضوع. ومو بالشرط أنهم مخطئين، يعني أنا مو بشرط أنهم مخطئين، لكن بطبيعة الحال وإن كانوا على صواب، الحل ما راح يكون أنك توقف. كيف أوقف؟ كيف ما عمرها التقنية وقفت في أي قطاع وفي أي مجال؟ ما تقدر توقف، لكن تعالوا ممكن نشرع، تعالوا ممكن نشوف وش دور الحكومات، تعالوا نشوف يعني
نفتح التقنية للجميع، ما تكون حكر على لاعب سيء واحد.
ورونا النموذج حقكم. وطبعا صراحة هنا في نقطة مهمة أيضا، يختلف أنت وين موقعك من الصفوف هذه. يعني لما أنت تكون سام ولا غيره من الناس اللي قاعدين يقودون العجلة هذه، أنت تكون عندك خلنا نقول نوع من الثقة والدراية باللي قاعد تسويه، فما أنت بقلق زي اللي جالس تماما في الظلام. يعني كون ان البيانات ما هي معلنة والنماذج خفية، هذا يخلي الكثير من الناس انهم هم فعلا يهلوسون انه وش اللي قاعدين يسوونه هذولي، وش اللي ممكن يصير. بينما فالشفافية يمكن قد تكون مطلوبة، وهذا المطلب يمكن الرئيس اليوم
بين الهوجسة والهلوسة. لكن أنا أيد كلامك عبد الله، في تنوع لما تقرأ الخطاب، في تنوع واضح إنه جمعوا أسماء من فرق أو مخيمات مختلفة، مخيمات فكرية مختلفة. إيلون ماسك من أبرز الأسماء، وتبرع أصلا للمعهد $4 مليون قبل فترة، وهذا أثار عند بعض الناس يعني هل هذا نوع من انتقام لعلاقته السابقة مع أوبن إي آي، أو إنه والله محاولة لإنه يعطي تسلا فرصة إنها تلحق، لأنه هم كانوا يعتقدون أن تسلا بتكون متفوقة جدا بالذكاء الصناعي والنيورال لينك وغيرها، فبالتالي يلحقون. المهم إنه أثار يعني نوع من اللغط حوله. الأسماء الثانية مثل ستيف ووزنياك من أبل، المؤسس الشريك في أبل، أسماء أيضا ثالثة اللي كانوا يعني يقولون إنه الذكاء الصناعي ما وصل لمرحلة الذكاء المطلق أو الذكاء العام، زي جيري ماركس وغريدي بوك اللي يعتبرون من الأسماء الكبيرة في عالم البرمجيات والذكاء الصناعي. فتلقى لغة الخطاب ملخبطة، أحيانا تعطيك صيغة إنه خلاص الدنيا بكرة بتنفجر والخطر على البشرية، ولحظات ثانية تقول لا، إنه يا جماعة لازم ننظمها، لازم نفتحها، لازم يكون في نوع من المسؤولية حولها. فكان في واضح تضحية بينهم، وتوقع الآن في ضغط كبير على هالصف ونص إنهم ينفصلون عن بعض، لأنهم قاعدين يطالبون بأشياء مختلفة وعندهم حيثيات مختلفة. لكن وضعها اللي موجود اليوم كانت يعني مهي يعني مسببة حيرة كبيرة للناس. في خطاب آخر طلع أقل شهرة منه، اللي من ناس آخرين يقولون طيب خلونا نسوي حاجة زي ما سوت أوروبا السيرن، حق البحوث النووية، ليه ما نسوي شيء زي كذا ونجمع مبالغ ضخمة ونفتح مركز بيانات ضخم جدا لتدريب النماذج هذه ونفتحها للجميع بطريقة فيها حوكمة معينة. هذه تبدو لي أكثر منطقية من موضوع لا خلونا نوقف وكيف نضمن الناس وقفت وعلى أي أساس وقفنا ومتى نرجع.
لا بس نقطة التجارب والتدريب بربطها بس مع نقطتك معاذ حقت أن يقولون هذا النماذج لا يستخدم لأي شيء مهم أو خطير أو مدريش، يعني فعليا ما في أي يعني قاعد يجرب ويدرب النموذج مع كل أحد، يعني تقعد أنت تكتب المحفزات وتشوف الردود وهم طبعا عندهم تحليل على وش كانت الأسئلة وش كانت الردود، حالات الاستثنائية اللي ما كانوا يتوقعونها جت وقاعد يدربها، ما في استفادة حقيقية من الجانب الآخر. لكن أنا أعتقد تطويرين مهمات، حتى أبو عبد العزيز إذا ننتقل لنموذج الأعمال أو نماذج الأعمال، لأنه إذا سوينا إذا بناء على الفكرة هذه حقت إذا مركز مشترك لتدريب الأعمال لتدريب النماذج، يجي السؤال طيب مين ممكن يستفيد من هذه النماذج وكيف نستفيد من هذه النماذج. أنا أتصور أول شيء مهم لرفع جودة النتائج حقت النماذج هذه، وبدأت بعض النماذج تسويها وضع أهم المصادر، أدري ما حيكون مصدرين ولا ثلاثة كنموذج، يعني شاف طريقة كتابة أماكن كثيرة، لكن توضيح المصادر المهمة هذه. والنقطة الثانية لما يتقدم الموضوع أو يتقدم هذه النماذج ويصير يقدر مثلا يوم بيوم ولا حتى يأخذ الأخبار مو بيوقف على تاريخ معين، يكون فيه واضح أنه بالتاريخ المعين هذا كان الإجابة، بس على أساس يحمي كثير من اللغط ويحمي الناس حتى اللي يستخدمون هذه النماذج من أنه يكون، يعني أقدر أتأكد لما ترجع المصدر معين أقول لك هذا الكتاب قال كذا، لما ترجع الموقع تحطه في النموذج يقول لك لا شوف يقول شيء مختلف، فبس عشان يخليها فعلا ممكن تستخدم بشكل
اكبر. إذن تقول اعطني دليلك يعني بشكل اساسي، لا تجيب من كيسك يا النموذج.
لا تجيب من كيسك.
لكن على سيره النماذج الاعمال صراحه يعني شيء ملفت اللي قاعد يصير الفتره الاخيره، يعني في ناس قاعد تهاوش اشياء نظريه وناس تشتغل تجاريا، فشفنا الاشتراكات وهذه يمكن الغالب يعرف عنها، شفنا ناس طلعوا خدمات خلينا نقول رفيق الكتروني تتكلم معاه ويعني يواسيك ولا يسليك، وهذه طلعت فيها اشكاليات كبيره زي ريبليكا وكاركتر اي اي، واضطروا انهم يراجعون بعض الاشياء اللي صارت فيها، واللي قد شاف فيلم هير يعني مو بعيد عن الأحداث بعضها. بعضها كانت تعزيز قدرات حالية، وشفنا عرض جميل من مايكروسوفت كوبايلوت كيف ممكن المنتجات القائمة اللي موجودة اليوم زي وورد ولا يعني غيرها باوربوينت وغيرها كيف ممكن تتغير تماما التجربة بوجود النماذج هذه، وجوجل أيضا نفس الوقت طلعت حاجة مشابهة، فهذا أيضا شيء جميل. لكن في واحدة أخرى اللي أنا مرة لفتت نظري واللي ممكن تغير يعني السوق بشكل كبير ذكرتها أو لمحت لها عبد الله، اللي هي كيف أشبك النماذج هذه على بقية الإنترنت. فمن الأشياء اللي كانت مثيرة للحماس OpenAI الآن تطلق اللي يسمى البلاجينز أو قدرة إنه النماذج هذه تشبك على الإنترنت وتقدر تستخدم برامج معينة، فهذه يعني بعض الناس شبهوها ممكن تكون أثرها زي أثر تطبيقات المتجر على الموبايل، قد تكون هذه نفس الشيء. فالآن النموذج يقدر يساعدك مثلا تبي تخطط رحلة معينة، الحين يروح يسوي لك يدور لك الرحلات ويختار لك أفضل شيء بناء على رغباتك، أو قاعد تسولف معاه وتبي وصفة معينة يروح يحجزها لك على إنستاكارت ويقول لك يلا عبيتك السلة راجع هتبيها ولا لا، بالمقادير بالكميات بالأنواع بكل شيء اللي أنت تبغاه. فهذه صراحة إذا نتكلم عن نماذج الأعمال والاستفادة أشوفها يعني من أكثر الأشياء اللي ما أخذت حقها من اهتمام الأيام الماضية.
هذه في تغريدة ظهر أنت شاركتها أبو عبد العزيز كان يقول إذا كان تشات جي بي تي هي لحظة إطلاق الآيفون، فالبلوجينز هي لحظة إطلاق متجر التطبيقات، واللي فعلا كان يعني ثوري في حياة أو دورة حياة الآيفون. ذكرت أنت يعني هم عرضوا عدة نماذج لتطبيقات اشتغلوا عليها، مثل اشتغلوا مع Grammarly شركة المدقق اللغوي الإنجليزي، واشتغلوا مع دولينجو المعلم معلم اللغات، وأيضا مع Instacart، وحتى مع شركة Stripe للمدفوعات لمحاربة عمليات النصب والاحتيال واكتشاف يعني النصب قبل ما يصير. فبالتالي يعني التطبيقات هذه يمكن يعني هي نقطة في بحر، لكن فعل ولسه إلى الآن ما فتحوا الـ API لكل الشركات، لكن فعلا هذا هو التطور الملفت، وبرأيي هو الأكبر. يعني سالفة الاختبارات والنقاط الأخرى اللي ذكروها قد لا تكون ولا حتى تقارب جزء بسيط من أهمية هذا التطور في النموذج.
هذه إشارات لجودة المخرج بس، لكن الحقيقة زي ما قلت في هذا البلاجن.
وهو فعليا النموذج يعني من غير ما أنه يتصل بالإنترنت، وأنا هذا فعليا اللي أنا أنتظره، يمكن GPT-5 يكون في هذه الخاصية، أنه يكون فعلا متصل بإنترنت اليوم، بمعلومات اليوم بشكل مباشر. وكثير حاولت أنا معاه في أشياء زي كذا، ويعني طبعا ما أقدر أنه يساعد، لكن أعتقد يعني مثلا لو سألت تشات جي بي تي وش صاير اليوم، أو وش أهم الأحداث اليوم، أو وش أهم خبر، أذكر في حلقة من الحلقات كنت أبغى أحضر، قلت وش أهم خبر صار في المجال التقني في الشرق الأوسط، قال لي أعتذر منك، أنا 2021 و16 سبتمبر لا أستطيع
هذا حقي.
الرجاء لا تزعجني.
لا تحرجني.
في شغلتين ثانيه صراحه مره مهمه، يعني في التطبيقات البيولوجيه، في التقنيه البيولوجيه، لانه في الاخير الدي ان اي عباره عن، يعني اذا نمذجناه عباره عن احرف، صح؟ فممكن نطبق النماذج اللغوية الضخمة هذه على التقنية البيولوجية، وهذا اللي قاعد يصير الآن، وتوقع أنه يفتح سوق كبير من التطبيقات، ويقلل خلنا نقول حاجز الدخول المنتجات البيولوجية والطبية. الشيء الآخر اللي صار، وهذه يعني كانت خطة جهنمية من نادلة، ليش قاعدين يسوون الشيء هذه كلها؟ جزء منها يعتقدون أنها فيها ربح، لكن الجزء الثاني يبغون يضغطون على عدوهم اللدود جوجل. ففي بينج الآن الإعلانات صارت، يعني قدروا يعطون يعني بينج من خلال الشات جي بي تي كونكشنز أو جي بي تي 3.5 اللي شابكين عليه، يعطيك إعلانات. وعبد الله المراجع اللي أنت تقول عليه أيضا بدأ يعطيك مراجع، يقولك ترى هذا مرجعي في النقطة الفلانية، هذه مرجعي في النقطة الإعلانية. وبالتالي يضع جوجل الآن تحت ضغط كبير، لأنه البقرة الحلوب حقتهم هي جاي من محرك البحث، وكانوا خايفين أنه إذا انتقلوا إلى النماذج اللغوية الضخمة أن ربحيتهم تقل، لأنه تكلفة البحث من خلال النماذج اللغوية ما زالت ضخمة. يعني ممكن الطلب الواحد يكلفك 6 سنت إلى 10 سنت على حسب النموذج، صحيح قاعد يقل بس ما يقارن بالطريقة التقليدية عند جوجل. فهي 2-1 بالنسبة لجوجل، نموذج أعمال ونفس الوقت استراتيجي أنه يضغط على جوجل ويجبرها أنها ما تنافسها في المنتجات الأخرى، أنها تنشغل في مواضيع اللي هي أبدعت فيها أساساً.
وأنا أشوف أبو عبد العزيز، بس يعني إذا مايكروسوفت يعني رتبوا حتى طريقة الارتباط بين المنتجات بشكل جيد، أعتقد لا يستهان فيه الكوبايلوت ولا هذا المرافق حق برامج الأوفيس كمدخل لتجويد محرك البحث حقهم ولا المخرجات حقتهم في أي مكان ثاني، وحتى لو يدخلون جانب الإعلانات من بعيد يعني بعدين، لأن فعلا تشوف يعني مصدر مدخلات جديد يعتبر ما يستخدم. جوجل جابت جزء منه بسيط في الدوكس والشيتس وغيرها، لكن لما تشوف الشركات، كثير من الشركات في العالم يستخدمون برامج مايكروسوفت. في سؤال بيجي على التسعير، وهل هذا التسعير بيحط ضغط على مايكروسوفت أوفيس نفسها أو أوفيس 365؟ لأنه إذا بتسعر على القيمة، قيمة أوفيس ارتفعت مع القيمة لك كموظف أو كشركة، القيمة ارتفعت مع الكوبايلوت، لكن هل بتقدر ترفع السعر بشكل كبير بسرعة، ولا حتحطها كخيار، ولا هل تذكر اللي في بداية قبل شوي اللي قلتها، هذه الحدود أو تكلمنا على الحدود، هل بحد لك إياه وأعطيك خطط ما يعني ما أتوقع، لكن أعتقد في جانب تسعير أوفيس 365 بيكون نقاش حقيقي، ويمكن لو ما لعبوها صح ينتقلون الناس لجوجل أو برامج جوجل العمل المكتبي، وممكن يفقدون فرصة كذلك، بس يمكن هذه شوية في المستقبل، لكن أتصور منافسة جوجل ومايكروسوفت هنا حقيقية في هذا الجانب.
طبعا شفنا يعني بينج نزلوا نسخة وفيها أيضا إعلانات، يعني حتى كان سرعة وصولهم للإعلانات كانت ملفتة عند كثير من الناس، لكن صراحة يعني سبحان الله يعني على قولتهم يعني ما أدري إذا شفتوا في 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 كوميونيتي أو في مجتمع كامل على ردت بس يتكلم على نتائج البحث حقت بينج المرتبطة بنموذج الخاص فيهم اللي هو نموذج مشابه أو يمكن مبني على شات جي بي تي أو جي بي تي، يعني نتائج مروعة صراحة. وإذا كانوا فعلا في تخوف حقيقي من الذكاء الطبيعي الاصطناعي، ف بينج هو أفضل مثال على كيف إن إذا حطيت المنتج في أيادي الناس الخطأ بيطلع عندك نتيجة سيئة. يعني في كان في أمثلة نفس النموذج يعصب ويزعل ويبتز المستخدم عاطفيا ويهدد المستخدم، أو حتى يعني يصل إلى مرحلة من الصدام الحاد جدا، يقول له يعني اختر واحد من الخيارات هذه ولا ترى أنا بنهي المحادثة هذه، ما أبغى أتكلم معاك خلاص. وحتى يعني عبارة المشهورة إن you have been a good user ولا you have been a bad user، أنت كنت مستخدما جيدا أو مستخدما سيئا، من أنت يا حبيبي؟ قاعد يقيم الناس يعني إن أنت جيد أنت سيء. فيعني صراحة يعني عشان بس نرجع شوي لورا، فعلا يعني اليوم ما زلنا في بداية يعني الرحلة والمشوار، وزي ما قلت وليد الذكاء الصناعي وتطبيقاته موجودة فعلا من أكثر من 10 سنوات. يمكن اليوم حنا كمستخدمين شفنا واجهة مباشرة للتعامل معها والتعاطي معها بشكل مباشر. يعني زي ما ذكرت جوجل عندهم لما تكتب مثلا في محرك البحث تكتب حرف الألف ويعطيك 4 أو 10 خيارات ويقول لك تبحث عن هذا ولا هذا، هذا من تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وكثير من التطبيقات اللي فعلا نستخدمها زي ما قلت يوميا. لكن كون ان احنا لأول مرة نتعاطى معاه بشكل يعني خلنا نقول مباشر، فكان في حالة من الذهول والانبهار، لكن احنا ما زلنا
في قفزة بالأداء، يعني لا ما ننكر هذا صح، يعني أكيد. كبيرة جدا، ف100%
اعتقد ما ننكر، بس في أسئلة حقيقية على مستقبل العمل، على الحقوق، يعني اذا فعلا نماذج لغوية ضخمة بتروح تشوف كميات كبيرة من المعلومات صح. طيب الحق صح. حق مين المنتج؟ في أسئلة
وعلى السيادة التقنية للدول.
عبد الله انت جبت موضوعين خطيرين مع بعض على طول كذا بسرعه. هذه مواضيع يبغى لها
لنا نتكلم فيها لو تبون، بس انا قصدي احنا تكلمنا كثير على التقنيه ونماذج الاعمال، لكن السؤال مو بس نقعد نوقف ولا ما نوقف الخطاب اللي تكلمنا عليه قبل شوي، وقفنا ولا ما لو وقفنا هذه الاشياء اللي لازم تناقش، جزء من الاشياء اللي لازم تناقش، ولو ما وقفنا لسه لازم أحد يفكر بهذا الأشياء. وكمان أنا بس بغيت أقول النقطة الثالثة، نقطة المسؤولية القانونية لهذا الأشياء. يعني شفنا حتى خاصة في شات جي بي تي 3 و 3.5 التفاتات على المحفزات اللي منعوها لأشياء أمنية خطيرة وكذا. طيب لو صار هذا الشيء في المستقبل بيصير في طيب مشاكل في الواقع، الحياة الواقعية، طيب هل في مساءلة على النظام ولا لا؟ أنت المستخدم هو الغلطان، ولأي مستوى؟ لأنه فعلا سهل لك الوصول للمعلومة،
ولا اللي أعطاك البيانات،
ولا اللي أعطاك البيانات، هذا صح توسع آخر. فأنا بس بغيت أقول أنه يمكن أنا كان عندي تحيز معاذ، حسبتك بنغطي أو نمشي من موضوع الذكاء الاصطناعي، فبغيت أقول بس في مواضيع ثانية أعتقد بتيجي مع الوقت.
لا شوف موضوع الوظائف، يعني أنا أقول يعني حتى قبل أمس الظاهرة طلعوا جي بي مورغان البنك تقرير يقول أن 20% أو 300 مليون وظيفة في العالم راح تندثر.
أعتقد أعتقد جولدمان كان.
جولدمان ساكس يمكن. طلعوا تقريبا.
لا جي بي مورغان ولا حسب ال
يعني هم عيال عم
واحدة منهم البنوك الاستثمارية نعم
اي واحدة منهم. لكن الشاهد ان 300 مليون وظيفة وايضا يعني فعليا يعني عشان كذا دائما نقول لك التاريخ هو افضل طريقة لفهم الحاضر. نرجع ونقول مع اي تقنية جديدة جت كان كثير من الناس يحذرون من اندثار الوظائف وهذا واقع يعني واقع فعلا صار يعني وظائف كثيرة ممكن فعلا أنها تندثر لكن هذا لا يعني بالضرورة أن عدد الوظائف الكلي راح يتناقص. وصراحة أنا ما ودي أقول هذا الشيء يعني بطريقة خلنا نقول يعني definitive أو تأكيدية لأنه فعلا ما من الصعب اليوم وخصوصا في المرحلة المبكرة جدا اللي حنا فيها قراءة المستقبل أو استقراءه بأي شكل كان بيكون في أحزاب كثيرة في ناس كثير بتحاول لكن أعتقد من الصعب جدا أنك تقدر تشوف وش اللي بيصير. لكن وش رأيكم أنتم يعني 300 مليون وظيفة أيا يكن الرقم يعني هل تشوفون فعلا أن أمثلة نماذج مثل جي بي تي راح تأثر على الوظائف بشكل عام؟
أنا أشوف بكل تأكيد في بيكون في أثر على وظائف كثيرة لكن السؤال وش الوظائف الجديدة. يعني قبل برنامج أكسل كان في ناس في كثير من الشركات والمكاتب الهندسية وغيرها بس يتابعون تقريبا نفس الفكرة اسم سبريدشيت من وين جاء يعني يروح يرتب يربط الأرقام وإذا تغير رقم كيف يغير. هذه الوظائف اختفت وصارت في وظائف أخرى العالم زاد والوظائف زادت وكذا. فأعتقد ما أعرف الرقم بالضبط كم وما طلعت على التقرير بكل التفاصيل لكن أعتقد في وظائف بتموت لكن وفي وظائف مستقبلية غالبا بتكون كمان ما ندري عنها حتى زي App Developer ما كنا ندري عنها 2006
بالضبط 100%. في دراسة أخرى طلعت تقول إنه الوظيفة العادية يمكن يصير عندها انكشاف 15% على النماذج اللغوية الضخمة. تقريبا 20% من العاملين في السوق الأمريكي قد يتأثر نص عملهم بسبب النماذج الضخمة. لكن زي ما ذكرت معاذ إذا طلعنا التاريخ دور الأتمتة أنا هذه كلها صنفها تحت الأتمتة قاعد يعزز دورنا وبالعكس زادت إنتاجية العامل وبدينا نشوف الدول المتقدمة تقنيا زي أمريكا والصين مستوى البطالة عندهم انخفاض قياسي فهم يعني ما بالعكس. لكن خلنا نقول خلنا نسلم أنه المرة هذه غير وفي اختلاف المرة هذه وأنه راح تنمسح كثير من الوظائف. لعلها فرصة أنه نراجع تعريفنا أو نظرتنا إحنا كمجتمع للوظيفة وللعمل
كحضارة
يعني يعني إحنا نظرتنا للعمل بشكل حالي هي تقريبا ما تغيرت من الثورة الصناعية الأولى. لكن اليوم لما الاقتصاد ممكن تزيد إنتاجيته من خلال أدوات الأتمتة والذكاء الصناعي بدون ما يزيد الحمل أو العبء على الوظيفة بالعكس قاعد يقل احتياج الوظيفة قد نطالع علاقتنا مع العمل بشكل مختلف. اليوم هويتنا مرتبطة بشكل كبير أيضا بالعمل ونظرة المجتمع لنا مرتبطة بالوظيفة. ماذا لو أنه هذا الشيء يبغى له تغيير الآن؟ ماذا لو نقدر نطالع الأدوات الجديدة مثل يعني التقنية هذه تسمح لنا نعمل اللي يسمونه Universal Basic Income UBI أو الدخل اللي ما يجي من الوظيفة أو نطالع أنه موضوع 40 ساعة بالأسبوع هذا ما نحتاجه يمكن نحتاج 20 ساعة بالأسبوع فقط. فلعلها يمكن فرصة أنه نراجع شيء قديم جدا أخذناه كأنه شيء من المسلمات بينما هو كان أثر من أثار التقنية القديمة والآن تغيرت التقنية فلازم نتغير نظرتنا له.
والله أبو عبد العزيز أنا لم أكن لأتمنى أن تنتهي أو ينتهي هذا النقاش بطريقة أفضل أو أجمل من الأسئلة اللي سألتها فعلا يعني
جميلة
يعني لو ما جاء إلا هذا كأثر إيجابي لهذه النماذج أو للذكاء الاصطناعي هو إعادة تعريف الأدوار المجتمعية ونظرتنا للحياة أصلا بشكل عام فهو كافي. وطبعا إن شاء الله بيجي أشياء أفضل أو أكثر يعني منفعة إن شاء الله للبشرية. طيب في أي شيء ودكم أنكم تشاركونا إياه؟
أنا بس على نفس سياقنا في لقاء سام ألتمان رئيس التنفيذي لأوبن أي آي مع لكس فريدمان، لقاء طويل يتكلمون فيه على
كل شيء،
تخوفاتهم من الأي آي، مستقبل الأي آي، يعني كان جميل اللقاء، فأنصح فيه، مرتبط كثير في موضوع الحلقة اليوم.
أنا أنصح بفيلم وثائقي اسمه ميديولوك، يتكلم عن معرض فني مديرته في أمريكا، شروا وباعوا لوحات مزيفة وسوت صجة كبيرة في المجال الفني وقتها، وصارت قضايا قانونية. الفيلم بشخصياته بالصراع والأخطاء اللي صارت فيه، في خطوط موازية كثيرة للي احنا نسويه في عالم استثمار الجريء من ناحية الفصل النافي للجهالة. لما تجيك شركة وتقول أنا عندي نموذج ذكاء صناعي خرافي راح يغير العالم، كيف تعمل فصل نافي للجهالة هذا؟ وش الأخطاء اللي ممكن تصير؟ فإنك تشوفها قاعدة تصير في مجال آخر مختلف كذا بدون العواطف الجياشة هذه، يعطيك مساحة صراحة للتفكير، وأنصح أي واحد يعني يعمل في الفصل النافي للجهالة يشوف الفيلم هذا.
هذا وين، على نتفليكس ولا؟
على نتفليكس.
طيب جميل. أنا صراحة اقتراحي الأسبوع هذا غريب شوي، لكن فعلا اللي يبغى يضحك ويضحك بصوت عالي يروح يشوف صور لمحادثات مجموعة من المستخدمين اللي نشروها على الإنترنت مع الشات بوت حق بينج، وكيف أن الرجال فعلا يعني ما أدري كيف أوصفه، لكن اللي يبغى يضحك يروح يشوف. يعطيكم العافية عبد الله وليد، وإن شاء الله أشوفكم الأسبوع القادم.
شكرا، يعطيكم العافية.
شكرا.
شكرا لكم، وشكرا لفريق بودكاست السوق، في التحرير عدي عيسى، في الهندسة الصوتية يوسف إبراهيم، وفي التلوين محمود النصر، وفي التصوير ياسر كدشة. هذا بودكاست السوق، أحد منتجات شركة ثمانية للنشر والتوزيع.